بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتابه سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله الجرجاني شيخ العربية أبو بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني، أخذ النحو بجرجان عن أبي عن أبي الحسين محمد بن حسن ابن أخت الأستاذ أبي علي الفارسي، وصنف شرحا حافلا للإيضاح يكون 30 مجلدا، وله إعجاز القرآن ضخم، ومختصر شرح الإيضاح 3 أسفار، وكتاب العوامل 100، وكتاب المفتاح، وفسر الفاتحة في مجلد، وله العمد في التصريف والجمل وغير ذلك. وكان شافعيا عالما أشعريا ذا نسك ودين. قال السلفي كان ورعا قانعا، دخل عليه لص فأخذ ما وجد وهو ينظر، وهو في الصلاة فما قطعها، وكان آية في النحو. توفي سنة 71 و400، وقيل سنة 74، رحمه الله. قال رحمه الله ابن زيرك العلامة شيخ همذان أبو الفضل محمد بن عثمان بن أحمد ابن محمد بن علي بن مزدين القومساني ثم الهمذاني، عرف بابن زيرك، ولد سنة 99 و300، وحدث عن أبيه وعمه أبي منصور محمد وعلي بن أحمد بن عبدان ويوسف بن كج الفقيه والحسين بن فنجوية وعدة، وبالإجازة عن أبي الحسن بن رزقوية وأبي عبد الرحمن السلمي. قال شيرويه أكثرت عنه، وكان ثقة صدوقا له شأن وحشمة ويد في التفسير، فقيها أديبا متعبدا. مات في ربيع الآخر سنة 71، وقبره يزار ويتبرك به. قال سمعته يقول مرضت واشتد الأمر، فكان أبي يقول يا بني أكثر ذكر الله، فأشهدته علي أنني على الإسلام والسنة، فرأيت وأنا في تلك الحال كأن هيبة دخلتني، فإذا أنا برجل ذي هيبة وجمال فإنه يسبح في الهواء. فقال لي قل، فقلت نعم، فكرر علي ثم قال لي قل الإيمان يزيد وينقص، والقرآن غير مخلوق بجميع جهاته، وإن الله يرى في الآخرة. قلت لست أطيق أن أقول من الهيبة، فقال قل معي، فأعاد الكلمات فقلتها معه، فتبسم وقال أنا أشهد لك عند العرش. فأردت أن أسأله هل أنا ميت، فبادر وقال أنا لا أدري. فقلت في نفسي هذا ملك وعوف فقلت في نفسي هذا ملك وعفيت. وسمعته يقول في قوله عليه السلام متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، عنا أبا بكر وعمر، لأنه رآهما فقال هما من الدين بمنزلة السمع والبصر، فورثا خلافة النبوة. قال رحمه الله ابن موسى الخياط الشيخ الإمام مقرئ الوقت أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن موسى بن جعفر البغدادي الحنبلي الخياط، ولد سنة 76، تلا بالروايات على أبي أحمد الفرضي وأبي الحسين السوسنجردي وبكر بن شاذان وعبيد الله المصاحفي وأبي الحسن الحمامي، وسمع من الفرضي وأحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي وأبي عبد الله أحمد بن محمد بن دوست وأبي عمر بن مهدي وإسماعيل بن الحسن الصرصري وعدة. قرأ عليه محمد بن الحسين المزرفي وهبة الله بن الطبر والحسين بن محمد البارع وروى عنه. حدث عنه الخطيب في تاريخه وعبد الله بن أحمد اليوسفي ويحيى بن الطراح وعبد الخالق بن البدن وأبو منصور القزاز وآخرون. قال السلفي مات المؤتمن الساجي عن أبي بكر بن الخياط، عفوا عفوا، قال السلفي: سألت المؤتمن الساجي عن أبي بكر الخياط فقال: كان شيخا ثقة في الحديث والقراءة، صالحا صابرا على الفقر. وقال ابن ياسر البرداني: كان أبو بكر من البكر
المؤتمن باسم المفعول.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: سألت المؤتمن الساجي عن أبي بكر الخياط فقال: كان شيخا ثقة في الحديث والقراءة، صالحا صابرا على الفقر. وقال ابن ياسر البرداني: كان أبو بكر من البكائين عند الذكر، قد أثرت الدموع في خديه. قال رحمه الله: قلت: كان من المقرئين العباد ذا قناعة وتعفف وفقر، وممن تلا عليه محمد بن علي بن منصور شيخ أبي العلاء الهمذاني، وروى عنه بالإجازة أبو الكرم الشهرزوري. قال أبو الفضل بن خيرون: توفي في جمادى الأولى سنة 67 و400 في رابعه. قال رحمه الله: ابن أسيد الجليل الصالح أبو بكر محمد بن أحمد بن أسيد بن عبد الله بن محمد بن الحسن ابن الحسن بن المحدث أسيد بن عاصم الثقفي الأصبهاني المديني، حدث عن الحافظ أبي عبد الله بن منده، روى عنه أبو نصر البار ويحيى بن منده والحسين بن عبد الملك الخلال، وكان ذا علم ورئاسة وأصالة. توفي في شعبان سنة 68 و400. قال رحمه الله: الصفار مفتي نيسابور أبو بكر محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس النيسابوري الشافعي الصفار، سمع أبا نعيم المهرجاني وأبا الحسن العلوي وأبا عبد الله الحاكم، وعنه زاهر ووجيه ابن الشحامي وغيرهما. قال أبو سعد السمعني: تفقه بأبي محمد الجويني وخلفه في حلقته لما حج. وقال: وسمعت أبا عاصم العبادي يقول: ما رأيت أحسن فتيا من الصفار ولا أصوب. قال السمعني: توفي في ربيع الآخر سنة 68 و400، وقيل في ربيع الأول. قال رحمه الله: صاحب الجبلي
الجبري.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قال
مات ابن أسيد روى عنه أبو نصر البآر، هكذا قلناها.
بسم الله. روى عنه
ابن أسيد، ترجمة رقم 222.
عفوا، أخطأت فيها، أنا قلتها البار.
أبو نصر البآر. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله: صاحب الجبلي الأديب شاعر بغداد أبو طاهر محمد بن علي بن أحمد بن صالح المؤدب، يروي عن أبي علي بن شاذان وعنه أبو غالب القزاز وجماعة، ونظمه بديع. مات سنة 69 و400، وله نيف 80 سنة. قال ابن باب شاذ إمام النحاة أبو الحسن طاهر بن أحمد بن باب شاذ المصري الجوهري صاحب التصانيف، قدم بغداد تاجرا في اللؤلؤ وأخذ عن علمائها، ثم قرر له الذهب في ديوان الإنشاء ليحرر عربية الترسل. أخذ عنه أبو القاسم بن الفحام ومحمد بن بركات السعيدي، ثم تزهد وتعبد ولزم جامع مصر. توفي سنة 69 و400، سقط من المنارة فتلف. قال أبو عمرو بن منده الشيخ المحدث الثقة المسند الكبير أبو عمرو عبد الوهاب بن الحافظ ابن الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن الحافظ محمد بن يحيى ابن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني أحد الإخوة، وكان أصغر من أخويه الحافظ عبد الرحمن وعبيد الله. سمع أباه فأكثر، وأبا إسحاق بن خرشيذ قولة، وأبا عمر بن عبد الوهاب السلمي، وأبا محمد الحسن بن يوى، وجعفر بن محمد الفقيه، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني، وأبا بكر بن مردويه، وخلقا بأصبهان، وأبا سعيد محمد بن موسى الصيرفي وطبقته بنيسابور، وسمع بشيراز وهمذان ومكة والري، وكان يسافر في التجارة، وله فوائد في عدة أجزاء مروية. حدث عنه المؤتمن الساجي وابنه يحيى بن عبد الوهاب الحافظ، ومحمد بن طاهر، وإسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي، وأبو نصر أحمد بن عمر الغازي، وأخوه خالد بن عمر، وأبو سعد أحمد بن محمد بن البغدادي، وأحمد بن محمد بن الفتح الملقب بالغيج، والحسين بن عبد الملك الخلال، والحسن بن العباس الرستمي، ومسعود بن الحسن الثقفي، وأبو الخير محمد بن أحمد الباغدان، وخلق كثير. وكان طويل الروح على الطلبة، طيب الخلق، محسنا متواضعا، كان يقال له أبو الأرامل. قال ولده يحيى: فضائله كثيرة، ولد سنة 88 و300، وكان رحيما للفقراء، وله أولاد: محمد وإسحاق وعبد الملك وإبراهيم ويحيى وعائشة، وأمهم هي فاطمة بنت الشيباني. قال: سمعت أبي أبا عمرو قال: كان أبي ربما أنامني إلى جنبه في الفراش، وكان أسمر وكنت أبيض، فكان يمازحني ويعانقني. قال أبو سعد السمعاني: رأيتهم بأصبهان مجتمعين على الثناء على أبي عمرو والمدح له، مجتمعين على الثناء على أبي عمرو والمدح له، وكان شيخنا إسماعيل الحافظ مكثرا عنه، وكان يثني عليه ويفضله على أخيه عبد الرحمن. وقال المؤتمن الساجي: لم أرى شيخا أقعد ولا أثبت من عبد الوهاب في الحديث، وقرأت عليه حتى فاضت نفسه وفجعت به. قال يحيى: مات أبي في 19 جماد الآخرة سنة 75 و400. قال: أخبرنا سليمان بن قدامة وفاطمة بنت سليمان عن محمود بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن أحمد المؤذن سنة 56 و500. قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد بن إسحاق، قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء وضع له أشنان وماء. قال: هذا خبر صحيح موقوف. ومات معه أبو بكر محمد بن أحمد بن علي السمسار، وأبو الفضل المطهر بن عبد الواحد البزاني، وأبو أحمد جعفر بن عبد الله بن أحمد الطليطلي عن 84 سنة، وسهل بن عبد الله بن علي الغازي، وفيها باختلاف الحافظ الأمير أبو نصر ابن ماكولا. قال رحمه الله: كولار الشيخ المسند الصالح، بقية المشايخ: أبو منصور، عبد الرحمن بن محمد بن عفيف البوشنجي الهروي المعروف بكولار وبكولاري. سمع عبد الرحمن بن أبي شريح، وكان هو وبيبا آخر أصحابه موتا. حدث عنه ابن طاهر ووجيه الشحامي وزهير بن علي السرخسي والحسن بن محمد بن محمد السنجبستي وفضيل بن إسماعيل وأبو الوقت السجزي وعبد الجليل بن أبي سعد ومحمد بن إسماعيل الفضيلي ومنصور بن علي الحجري وآخرون. وقالوا الثقة، قال: وقع لي جزء من طريقه. توفي في رمضان سنة 77 و400 ببوشنج. قال قرأت على أحمد بن عبد الرحمن العلوي وأحمد ابن محمد الحلبي في وقتين. قال: أخبركما عبد الله بن عمر؟ قال: أخبرنا عبد الأول ابن عيسى، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش 500 حديث أو ذكر أكثر. فأخبرني حمزة الزيات قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضت عليه فما عرف منها إلا اليسير 5 أو 6 أحاديث فتركت الحديث عنه. قال أخرجها مسلم في المقدمة الصحيح عن سويد فوقع موافقة عالية بدرجة. قال رحمه الله الزينبي الشيخ الصالح الزاهد الشريف مسند الوقت أبو نصر محمد بن محمد بن علي بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن الإمام إبراهيم بن محمد بن علي بن البحر ابن البحر عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي الزينبي البغدادي. ولد في صفر 87 و300 الرخو السمعاني، وسمع أبا طاهر المخلص وأبا بكر محمد بن عمر بن زنبور وأبا الحسن بن الحمامي وغيرهم، وكان آخر من حدث عن المخلص وابن زنبور في الدنيا. روى عنه الحميدي وابن الخاضبة والبرداني وابن طاهر ومؤتمن الساجي وأبو نصر الغازي وإسماعيل بن محمد التيمي وإسماعيل بن السمرقندي وعلي بن طراد وأخوه محمد ووجيه الشحامي ومحمد بن القاسم الشهرزوري الموصلي وقاضي سنجار مظفر بن أبي أحمد وأحمد بن محمد بن المؤيد بالله وأبو الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبو الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبو بكر بن الزاغني وأبو محمد المادح وخلق كثير آخرهم موتا هبة الله بن أحمد الشبلي، وبقي بعده يروي عنه بالإجازة أبو الفتح بن البطي. قال السمعاني أبو نصر شريف زاهد صالح دين متعبد هجر الدنيا في حداثته ومال إلى التصوف، وكان منقطعا في رباط شيخ الشيوخ أبي سعد، انتهى إليه إسناد البغوي ورحل إليه الطلبة. قال وسمعت أبا الفضل بن المهتدي بالله يقول كان أبو نصر الزينبي إذا قرئ عليه اللحن رده لكثرة ما قرئت عليه تلك الأجزاء. قال وسمعت إسماعيل الحافظ بأصبهان يقول رحل أبو سعد البغدادي إلى أبي نصر الزينبي فدخل بغداد ولم يلحقه، فحين أخبر بموته خرق ثوبه ولطم وجعل يقول من أين لي علي بن الجعد عن شعبة. قال فسألت إسماعيل عن الزينبي فقال زاهد صحيح السماع آخر من حدث عن المخلص. قال السمعاني وغيره مات في 21 من جماد الآخرة 79 و400. قال أخبرنا علي بن أحمد المعدل قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد قال أخبرنا أبو طاهر المخلص قال حدثنا عبد الله ابن محمد البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين تلقاء وجهه في جوف الكعبة. أخرجه مسلم عن أبي الربيع. قال رحمه الله الطبقة الخامسة والعشرون النوقاني الشيخ الإمام الفقيه الصالح المسند أبو القاسم إسماعيل بن زاهر بن محمد النوقاني ثم النيسابوري. سمع أبا الحسن العلوي وأبا الطيب الصعلوكي وعبد الله بن يوسف بن باموية وأبا طاهر بن محمش وعدة بنيسابور وأبا الحسين بن بشران وطبقته ببغداد وجناح بن نذير المحاربي بالكوفة وأبا عبد الله بن نظيف بمكة. حدث عنه زاهر بن طاهر وأبو نصر أحمد بن عمر الغازي وإسماعيل بن عبد الرحمن القاري وعبد الكريم بن محمد الدامغاني وسعيد بن علي الشجاعي وعائشة بنت أحمد الصفار وأبو الفتوح عبد الله الخرقوشي وعبد الكريم بن علي العلوي وعبد الملك بن عبد الواحد ومحمد بن جامع خياط الصوف. ومن سماعاته كتاب تاريخ يعقوب الفسوي من ابن الفضل القطان عن ابن درستويه عنه قال عبد الغافر الفارسي أو غيره: تفقه على أبي بكر الطوسي وعقد مجلس الإملاء وأفاد الكثير. مولده في سنة 97 و300 ومات في سنة 79 و400 وقديم سماعه بالحضور. وفيها توفي شيخ الشيوخ أبو سعد أحمد بن محمد بن دوست ببغداد وجعبر ابن سابق الأمير وطاهر بن محمد الشحامي وسليمان بن قتلمش صاحب قونية وأبو علي التستري وعلي بن فضال المجاشعي شيخ النحو ومحمد بن عبيد الله الصرام ومسند وقته أبو نصر الزينبي. قال رحمه الله: ابن اللالكائي الفقيه أبو بكر محمد بن الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي من فقهاء الشافعية ببغداد، روى عن الحفار وأبي الحسين بن بشران وابن الفضل القطان وعنه إسماعيل بن السمرقندي وسبط الخياط وعبد الوهاب الأنماطي. مات في جماد الأولى سنة 72 و400. الشحامي الشيخ المحدث الفقيه الصالح أبو عبد الرحمن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف النيسابوري المستملي المعدل أحد من عني بهذا الشأن. حدث عن القاضي أبي بكر الحيري وأبي سعيد الصيرفي وفضل الله الميهني والأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وصاعد بن محمد القاضي ووالده الصالح محمد بن محمد وعدة. حدث عنه ابناه زاهر ووجيه وحفيداه عبد الخالق ابن زاهر وفاطمة بنت خلف وعبد الغافر بن إسماعيل وآخرون. صنف كتابا بالفارسية في الشرائع واستملى على نظام الملك الوزير وطائفة، وكان فقيها أديبا بارعا شاعرا بصيرا بالوثائق صالحا عابدا أسمع أولاده وأحفاده وحصل لهم الأسانيد العالية. مات في جماد الأولى سنة 79 و400 وله 80 سنة رحمه الله. قال صاحب الروم: السلطان سليمان بن قتلمش ابن إسرائيل بن سلجوق السلجوقي جد ملوك الروم، حاصر حلب فكاتب أهلها صاحب دمشق توتش ابن ألب أرسلان فسارع فالتقى الجمعان بظاهر حلب فانهزم الروميون وثبت سليمان إلى أن قتل، وقيل بل قتل نفسه بسكين عند الغلبة، وكان صاحب مدينة قونية، فتملك بعده ابنه قلج أرسلان في سنة 79 و400. قال رحمه الله: الكوسج الشيخ أبو المظفر محمود بن جعفر بن محمد التميمي الأصبهاني، روى عن عم أبيه حسين بن أحمد والحسين بن علي بن البغدادي، وعنه إسماعيل بن محمد الحافظ وبياض عدل مرضي، توفي سنة 73 و400. قال حيدرة بن علي ابن محمد العلامة أبو المنجى القحطاني الأنطاكي المعبر، روى عن عبد الرحمن بن أبي نصر والحسن بن علي الكفرطابي وجماعة، وعنه هبة الله بن الأكفاني وجمال الإسلام والقاضي يحيى بن علي القرشي.
ويشبه أن تكون الكفرطابي، لأنها نسبة إلى كثر طابة. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: والحسن بن علي بن الكفر طابي وجماعة، وعنه هبة الله بن الأكفاني وجمال الإسلام والقاضي يحيى بن علي القرشي. قال ابن ماكولا: كتبت عنه بدمشق، وكان من أهل الدين، وكان يذكر أنه يحفظ في علم التعبير 10,000 ورقة و300 ونيف 70 ورقة. قال رحمه الله: قلت: يكون هذا القدر نحو من 40 مجلدا، فالله أعلم بصحة ذلك. قال الجهني: الشيخ الرئيس أبو الحسن محمد بن الحسن بن محمد بن القاسم بن المنثور الجهني الكوفي الشيعي، آخر من حدث عن محمد بن عبد الله الجعفي. روى عنه عمر بن إبراهيم الزيدي ومحمد بن طرخان وأبو القاسم بن السمرقندي وآخرون. وعاش 82 سنة، توفي في شعبان 76، كان رديء العقيدة، الله يسامحه. قال ابن علان: الشيخ المسند الثقة أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان الكرجي، ثم الكوفي. روى عن أبي الحسن بن النجار ومحمد بن عبد الله الجعفي الهرواني. روى عنه أبو الغنائم النرسي وطائفة، آخرهم موتا أبو الحسن بن غبرة. قال النرسي: هو ثقة من عدول الحاكم، توفي في شعبان 76. قلت: فهو ابن المنثور الجهني، انتهى إليهما علو الإسناد بالكوفة، وقد مات في شهر، ومات فيها التاجر الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن جردة العكبري، واقف المسجد المعروف، ونعمته نحو 300,000 دينار، ومقرئ إشبيلية أبو عبد الله محمد بن شريح الرعيني، والمحدث عبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي، والعلامة العابد أبو الوفاء طاهر بن ابن الحسين الحنبلي القواس، ومؤلف الفرائض أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبري. قال رحمه الله: القواس الإمام القدوة الكبير أبو الوفاء طاهر بن الحسين بن أحمد البغدادي الحنبلي القواس الباب صري سمع من الحفار ومحمود العكبري وأبي الحسين بن بشران، وعنه ابن السمرقندي وعلي بن طراد والأنماطي، وكان من العلماء العاملين صادقا مخلصا قانعا باليسير، توفي في شعبان 76. قال رحمه الله: أبو إسحاق الشيرازي الشيخ الإمام القدوة المجتهد شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي نزيل بغداد، قيل لقبه جمال الدين، مولده في 93، تفقه على أبي عبد الله البيضاوي وعبد الوهاب بن رامين بشيراز، وأخذ بالبصرة عن الخرزي، وقدم بغداد سنة 1500، فلزم أبا الطيب وبرع وصار معيده، وكان يضرب المثل بفصاحته وقوة مناظرته، وسمع من أبي علي بن شاذان وأبي بكر البرقاني ومحمد بن عبيد الله الخرجوشي، حدث عنه الخطيب وأبو الوليد الباجي والحميدي وإسماعيل بن السمرقندي وأبو البدر الكرخي والزاهد يوسف بن أيوب وأبو نصر أحمد بن محمد الطوسي وأبو الحسن بن عبد السلام وأحمد بن نصر بن حمان الهمذاني، خاتمة من روى عنه. قال السمعاني: هو إمام الشافعية ومدرس النظامية وشيخ العصر، رحل الناس إليه من البلاد وقصدوه، وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة والطريقة المرضية، جاءته الدنيا صاغرة فأباها، واقتصر على خشونة العيش أيام حياته، صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب، وكان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا طلق الوجه دائم البشر مليح المحاورة حدثنا عنه جماعة كثيرة. قال حكي عنه قال كنت نائما ببغداد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فقلت يا رسول الله بلغني عنك أحاديث كثيرة عن ناقل الأخبار، فأريد أن أسمع منك حديثا أتشرف به في الدنيا وأجعله ذخرا للآخرة. فقال لي يا شيخ، وسماني شيخا وخاطبني به وكان يفرح بهذا. قال قل عني من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره، فليطلبها في سلامة غيره.
صحيح، فليطلبها.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره. قال السمعاني سمعت هذا بمرء من أبي القاسم حيدر بن محمود الشيرازي أنه سمع ذلك من أبي إسحاق. وعن أبي إسحاق أن رجلا أخسأ كلبا فقال مه الطريق بينك وبينه. وعنه أنه اشتهى ثريدا بماء باقي الله، قال فما صح لي أكله لاشتغالي بالدرس وأخذ النوبة. قال السمعاني قال أصحابنا ببغداد كان شيخ أبو إسحاق إذا بقي مدة لا يأكل شيئا صعد إلى النصرية وله بها صديق، فكان يثرد له رغيفا ويشربه بماء الباقي الله، فربما صعد إليه وقد فرغ، فيقول أبو إسحاق تلك إذا كرة خاسرة. قال أبو بكر الشاشي أبو إسحاق حجة الله على أئمة العصر. وقال الموفق الحنفي أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء. قال القاضي ابن هانئ إمامان ما اتفق لهما الحج أبو إسحاق وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني. أما أبو إسحاق فكان فقيرا ولو أراده لحملوه على الأعناق، والآخر لو أراده لأمكنه على السندس والاستبرق. قال السمعاني سمعت أبا بكر محمد بن القاسم الشهرزوري بالموصل يقول كان شيخنا أبو إسحاق إذا أخطأ أحد بين يديه قال أي سكتة فاتك؟ قال وكان يتوسوس يعني في الماء. قال وسمعت عبد الوهاب الأنماطي يقول كان أبو إسحاق يتوضأ في الشط ويشك في غسل وجهه حتى يغسله مرات، فقال له رجل يا شيخ ما هذا؟ قال لو صحت لي الثلاث ما زدت عليها. قال السمعاني دخل أبو إسحاق يوما مسجدا ليتغدى فنسي دينارا ثم ذكر، فرجع فوجده ففكر وقال لعله وقع من غيره فتركه. قيل إن ظاهر النيسابوري خرج لأبي إسحاق جزءا فقال أخبرنا أبو علي بن شاذان، ومرة قال أخبرنا الحسن بن أحمد البزاز، ومرة أخبرنا الحسن بن أبي بكر الفارسي، فقال من ذا؟ قال هو ابن شاذان، فقال ما أريد هذا الجزء، التدليس أخو الكذب. قال القاضي أبو بكر الأنصاري أتيت أبا إسحاق بفتيا في الطريق فأخذ قلم خباز وكتب ثم مسح القلم في ثوبه. قال السمعاني سمعت جماعة يقولون لما قدم أبو إسحاق نيسابور رسولا تلقوه وحمل إمام الحرمين غاشيته ومشى بين يديه وقال أفتخر. عفوا سيدنا، أحسن الله إليكم. وحمل إمام الحرمين غاشيته ومشى بين يديه وقال أفتخر بهذا. وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال تلامذته وأتباعه، وكفاهم بذلك فخرا، وكان ينشد الأشعار المليحة ويوردها ويحفظ منها الكثير. وعنه قال العلم الذي لا ينتفع به صاحبه أن يكون الرجل عالما ولا يكون عاملا. وقال الجاهل بالعالم يقتدي، فإذا كان العالم لا يعمل فالجاهل ما يرجو من نفسه، فالله الله يا أولادي نعوذ بالله من علم يصير حجة علينا. قيل إن عبد الرحيم ابن القشيري جلس بجنب الشيخ أبي إسحاق فأحس بثقل في كمه فقال ما هذا يا سيدنا؟ قال قرصي قرصي الملاح أو الملاح.
نعم.
نعم سيدنا، أحسن الله إليك. وكان يحملهما في كمه للتكلف. قال السمعاني: رأيت بخط أبي إسحاق، إذن قرصي الملاح هكذا سيدنا.
قرصينا وكان
نعم
يحملهما.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال السمعاني: رأيت بخط أبي إسحاق رقعة فيها نسخة ما رآه أبو محمد المزيدي. قال: رأيت في سنة ثمان نعم. قال: رأيت في سنة 68 ليلة جمعة أبا إسحاق الفيروزابادي في منامي يطير مع أصحابي في السماء الثالثة أو الرابعة، فتحيرت وقلت في نفسي: هذا هو الشيخ الإمام مع أصحابه يطير وأنا معهم. فكنت في هذه الفكرة إذ تلقى الشيخ ملك وسلم عليه عن الرب تعالى وقال: إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: ما تدرس لأصحابك؟ قال: أدرس ما نقل عن صاحب الشرع. قال له الملك: فقرأ علي شيئا أسمعه. فقرأ عليه الشيخ مسألة لا أذكرها. ثم رجع الملك بعد ساعة إلى الشيخ وقال: إن الله يقول: الحق ما أنت عليه وأصحابك، فادخل الجنة معهم. قال الشيخ أبو إسحاق: كنت أعيد كل قياس 1000 مرة، فإذا فرغت أخذت قياسا آخر على هذا، وكنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة التي فيها البيت. قال: كان الوزير بن جهير كثيرا ما يقول: الإمام أبو إسحاق وحيد عصره وفريد دهره ومستجاب الدعوة. قال السمعاني: لما خرج أبو إسحاق إلى نيسابور خرج معه جماعة من تلامذته كأبي بكر الشاشي وأبي عبد الله الطبري وأبي معاذ الأندلسي والقاضي علي الماينجي وقاضي البصرة بن فتيان وأبي الحسن الآمدي وأبي القاسم الزنجاني وأبي علي الفارقي وأبي العباس بن الرطبي. قال ابن النجار: ولد أبو إسحاق بفيروزاباد بليدة بفارس ونشأ بها، وقرأ الفقه بشيراز على أبي القاسم الداركي وعلى أبي الطيب الطبري صاحب الماسرجسي وعلى أبي الطيب الطبري نعم سيدنا حسن الله عليكم صاحب الماسرجسي وعلى الزجاجي صاحب ابن القاص، وقرأ الكلام على أبي حاتم القزويني صاحب ابن الباقلاني، وخطه في غاية الرداءة. قال أبو العباس الجرجاني القاضي: كان أبو إسحاق لا يملك شيئا، بلغ به الفقر حتى كان لا يجد قوتا ولا ملبسا. كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة فيقوم لنا نصف قومة كي لا يظهر منه شيء من العري، وكنت أمشي معه فتعلق به باقلاني وقال: يا شيخ، كسرتني وأفقرتني. فقلنا: وكم لك عنده؟ قال: حبتان من ذهب أو حبتان ونصف. وقال ابن الخاضبة: كان ابن أبي عقيل يبعث من صور إلى الشيخ أبي إسحاق البدلة والعمامة المثمنة، فكان لا يلبس العمامة حتى يغسلها في دجلة ويقصد طهارتها. وقيل إن أبا إسحاق نزع عمامته وكانت 20 دينارا وتوضأ في دجلة، فجاء لص فأخذها وترك عمامة رديئة بدلها، فطلع الشيخ فلبسها وما شعر حتى سأله وهو يدرس، فقال: لعل الذي أخذها محتاج. قال أبو بكر بن الخاضبة: سمعت بعض أصحاب أبي إسحاق يقول: رأيت الشيخ كان يصلي عند فراغ كل فصل من المهذب. قال نظام الملك وأثنى على أبي إسحاق وقال: كيف حالي مع رجل لا يفرق بيني وبين نهروز الفراش في المخاطبة؟ قال لي: بارك الله فيك. وقال له لما صب عليه كذلك. قال محمد بن عبد الملك الهمذاني حكى أبي قال حضرت مع قاضي القضاة أبي الحسن الماوردي عزاء فتكلم الشيخ أبو إسحاق واجلا فلما خرجنا قال الماوردي ما رأيت كأبي إسحاق لو رآه الشافعي رحمه الله لتجمل به. قال أخبرني الحسن بن علي قال أخبرنا جعفر الهمداني قال أخبرنا السلفي قال سألت شجاعا الذهلي عن أبي إسحاق فقال إمام أصحاب الشافعي والمقدم عليهم في وقته ببغداد كان ثقة ورعا صالحا عالما بالخلاف علما لا يشارك فيه أحد. قال محمد بن عبد الملك الهمذاني ندب المقتدي بالله أبا إسحاق للرسلية إلى المعسكر فتوجه في آخر سنة 75 فكان يخرج إليه أهل البلد بنسائهم وأولادهم يمسحون أردانه ويأخذون ترابا عليه ويستشفون به وخرج الخبازون ونثروا الخبز وهو ينهاهم ولا ينتهون وخرج أصحاب الفاكهة والحلواء ونثروا على الأساكفة وعملوا مداسات صغارا ونثروها وهي تقع على رؤوس الناس والشيخ يعجب وقال لنا رأيتم النثار ما وصل إليكم منه؟ فقالوا يا سيدي وأنت أي شيء كان حظك منه؟ قال أنا غطيت نفسي بالمحفة قال شيرويه الديلمي في تاريخ همذان أبو إسحاق إمام عصره قدم علينا رسولا إلى السلطان ملك شاه قال سمعت منه وكان ثقة فقيها زاهدا في الدنيا على التحقيق أوحد زماني. قال خطيب الموصل أبو الفضل حدثني أبي قال توجهت من الموصل سنة 59 و400 إلى أبي إسحاق فلما حضرت عنده رحب بي وقال من أين أنت؟ فقلت من الموصل قال مرحبا أنت بلدي. قلت يا سيدنا أنت من فيروز آباد؟ عفوا حسن الله عليكم. قال قلت يا سيدنا قال قلت يا سيدنا أنت من فيروز آباد؟ قال أما جمعتنا سفينة نوح؟ فشاهدت من حسن أخلاقه ولطافته وزهده ما حبب إلي لزومه فصاحبته إلى أن مات. توفي ليلة 21 من جمادى الآخرة سنة 76 و400 ببغداد وأحضر إلى دار أمير المؤمنين المقتدي بالله فصلى عليه ودفن بمقبرة باب أبرز وعمل العزاء بالنظامية وصلى عليه صاحب عفوا سيدنا
وعمل
نعم أحسن الله عليكم سيدنا وعمل العزاء بالنظامية وصلى عليه صاحبه أبو عبد الله الطبري ثم رتب المؤيد بن نظام الملك بعده في تدريس النظامية أبا سعد المتولي فلما بلغ ذلك النظام كتب بإنكار ذلك وقال كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة من أجل الشيخ وعاب على من تولى وأمر أن يدرس الإمام أبو نصر عبد السيد بن الصباغ بها. قال رحمه الله قلت درس بها الشيخ أبو إسحاق بعد تمنع ولم يتناول جامكية ولم يتناول جامكية أصلا وكان يقتصر على عمامة صغيرة وثوب قطني ويقنع بالقوت وكان الفقيه رافع الحمال رفيقه في الاشتغال فيحمل شطر نهاره بالأجرة وينفق على نفسه وعلى أبي إسحاق ثم إن رافعا حج وجاور وصار فقيه الحرم في حدود 40 و400 ومات أبو إسحاق ولم يخلف درهما ولا عليه درهم وكذا فليكن الزهد وما تزوج فيما أعلم وبحسن نيته في العلم اشتهرت تصانيفه في الدنيا كالمهذب والتنبيه واللمع في أصول الفقه وشرح اللمع والمعونة في الجدل والملخص في أصول الفقه وغير ذلك. ومن شعره: أحب الكأس من غير المدام، وألهو بالحساب بلا حرام، وما حبي لفاحشة ولكن رأيت الحب أخلاق الكرام. وقال: سألت الناس عن خل وفي، فقالوا: ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بود حر، فإن الحر في الدنيا قليل. ولعاصم بن الحسن فيه: تراه من الذكاء نحيف جسم، عليه من توقده دليل. إذا كان الفتى ضخم المعاني فليس يضيره الجسم النحيل. ولأبي القاسم بن ناقياء يرثيه: أجرى المدامع بالدم المهراق، خطب أقام قيامة الآماق، خطب شجى منا القلوب بلوعة بين التراقي، ما لها من راق، ما للليالي لا تؤلف شملها بعد ابن بجدتها أبي إسحاق. بعد ابن بجدتها أبي إسحاق، إن قيل مات فلم يمت من ذكره حي على مر الليالي باقي. وعن أبي إسحاق قال: خرجت إلى خراسان فما دخلت بلدة إلا كان قاضيها أو خطيبها أو مفتيها من أصحابي. قال أنوشتكين الرضواني: أنشدني أبو إسحاق الشيرازي لنفسه: ولو أني جعلت أمير جيش لما قاتلت إلا بالسؤال، لأن الناس ينهزمون منه وقد ثبتوا لأطراف العوالي. رحمه الله. قال رحمه الله: نعم، آمين وجزاكم سيدنا أحسن الله إليكم.
شيخ محمد.
نعم سيدنا، حياكم الله.
حياك الله أكرمك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال رحمه الله تعالى: ابن الصباغ الإمام العلامة شيخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي الفقيه المعروف بابن الصباغ، مصنف كتاب الشامل وكتاب الكامل وكتاب تذكرة العالم والطريق السالم. مولده سنة 400، وسمع محمد بن الحسين بن الفضل القطان وأبا علي بن شاذان، حدث عنه ولده المسند أبو القاسم علي وأبو نصر الغازي وإسماعيل بن محمد التيمي وإسماعيل بن السمرقندي وآخرون. قال أبو سعد السمعاني: كان أبو نصر يضاهي أبا إسحاق الشيرازي، وكانوا يقولون هو أعرف بالمذهب من أبي إسحاق، وكانت الرحلة إليهما. وكان أبو نصر ثبتا حجة دينا خيرا، درس بالنظامية بعد أبي إسحاق وكف بصره في آخر عمره، وحدث بجزء ابن عرفة عن ابن الفضل، وقال ابن خلكان كان تقيا صالحا وشامله خلكان
نعم
نعم
خلكان
وقال بفتح الخاء أو كسرها،
فتحين فكسر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن خلكان كان تقيا صالحا وشامله من أصح كتب أصحابنا وأثبتها أدلة، درس بالنظامية أول ما فتحت، ثم عزل بعد 20 يوما بأبي إسحاق سنة 59، وكان الواقف قرر أبا إسحاق، فاجتمع الناس وتغيب أبو إسحاق فأحضروا أبا نصر ورتب فيها، فتألم أصحاب أبي إسحاق وفتروا عن مجلسه، وراسلوه بأنه إن لم يدرس للنظامية لازموا ابن الصباغ، وتركوه فأجابهم وصرف ابن الصباغ. قال شجاع الذهلي: توفي الشيخ أبو نصر في يوم الثلاثاء 13 جماد الأولى سنة 77 و400، ودفن من الغد بداره بدرب السلولي. قال أبو سعد السمعاني: ثم نقل إلى مقبرة باب حرب. أبوه ابن الصباغ الإمام المفتي البارع العلامة أبو طاهر بن الصباغ الشافعي البيع، سمع أبا حفص بن شاهين وعلي بن مردك والمعافى الجريري وأبا القاسم بن حبابة حدث عنه أبو بكر الخطيب وأبو الغنائم النرسي وغيرهما. قال الخطيب: اكتبنا عنه وكان ثقة، تفقه على أبي حامد السراييني، وكان له حلقة للفتوى، توفي في ذي القعدة سنة 48 و400، وقد قارب 80. ابن الصباغي العالم المسند العدل أبو القاسم علي بن عبد السيد بن الشيخ أبي طاهر بن الصباغ الشاهد سمع كتاب السبعة لابن مجاهد من أبي محمد بن هزار مرد الصريفيني وغير ذلك، وسمع من أبيه وطائفة، روى عنه ابن عساكر والصمعاني والمؤيد ابن الإخوة وعمر بن طبرزد، وأجاز لأبي القاسم بن صصرة. قال السمعاني: شيخ ثقة صالح حسن السيرة، مات في جماد الأولى سنة 42 و500، وله 81 سنة، رحمه الله تعالى. فأبو نصر بن الصباغ أول من درس بالنظامية عندما أديرت سنة 59، ثم درس الشيخ أبو إسحاق وعزل أبو نصر بعد 20 يوما، ثم درس بعد أبي إسحاق أبو سعد المتولي مدة يسيرة، وولي ابن الصباغ ثم عزل بعد أشهر بالمتولي، ثم بعد موته درس بها الشريف أبو القاسم الدبوسي إلى أن مات، فدرس الحسين بن محمد الطبري، ثم قدم الشيخ عبد الوهاب بن محمد الفامي فدرس معا مناوبة، إلى أن عزل سنة 84 بالغزالي، فدرس 4 سنين، وحج ونزل الشام وناب أخوه أحمد، ثم في سنة 89 أعيد إليها الطبري، فدرس 3 أعوام، ثم درس الكي أبو الحسن الهراسي إلى أن مات سنة 54، فدرس أبو بكر الشاشي حتى مات، فدرس بعده أسعد الميهني، وعزل في شوال سنة 1350، ودرس الأغر عبد الرحمن الطبري، وعزل سنة 17 بأبي الفتح بن برهان، وعزل بعد 4 أشهر بأبي الفتح عبد الواحد بن حسن بن محمد الباقرحي، ثم بعد شهرين أعيد الميهني، ثم بعد شهرين أعيد ابن برهان، فدرس درسا، وعزل بأبي منصور بن الرزاز، وعزل بعد أشهر بأبي سعد يحيى بن علي الحلواني، ثم درس بعده أبو علي الحسن بن الفتى سنة 21، ومات فأعيد ابن الرزاز إلى أن عزل بعد 10 سنين بأبي بكر محمد بن عبد اللطيف الخجندي، فدرس أشهرا وخرج إلى أصبهان، فأعيد ابن الرزاز، ثم عزل سنة 37، فولي حفيد الواقف أبو نصر محمد بن علي بن أحمد بن نظام الملك، ثم عزل في أول سنة 45، ودرس يوسف الدمشقي، ثم ألزم بيته بعد أسبوعين، ودرس أبو النجيب السهروردي، ثم عزل سنة 47، وأعيد حفيد الواقف، ثم عزل بعد 10 سنين، وأعيد يوسف الدمشقي، ودرس بعده سنة أبو جعفر بن الصباغ نيابة، وصرف بعد 3 سنين، وولي أبو نصر أحمد بن عبد الله بن الشاشي، وعزل سنة 69، فوليها أبو الخير الطالقاني، فدرس بها 11 سنة، ورجع إلى بلاده، فدرس بها أبو طالب بن الخلي، ثم ناب في التدريس علي بن علي الفارقي، ثم وليها سنة 93 و500 المجير محمود بن المبارك البغدادي، إلى أن مات، ووليها يحيى بن الربيع، ثم بعده يحيى بن القاسم التكريتي 7 سنين، وعزل سنة 1400 بمحمد بن يحيى بن فضلان، ثم عزل بعد 2 بمحمود بن أحمد الزنجاني، فدرس مدة، وبعده في رجب سنة 36 و600، وليها محمد بن يحيى بن الحبير. إمام الحرمين، الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني، ثم النيسابوري ضياء الدين الشافعي صاحب التصانيف، ولد في أول سنة 1900، وسمع من أبيه وأبي سعد النصروي وأبي حسان محمد بن أحمد المزكي ومنصور بن رامشة وعدة، وقيل إنه سمع حضورا من صاحب الأصم علي بن محمد الطرازي، وله 40 حديثا سمعناها، روى عنه أبو عبد الله الفراوي وزاهر الشحامي وأحمد بن سهل المسجدي وآخرون. وفي فنون ابن عقيل قال عميد الملك: قدم أبو المعالي فكلم أبا القاسم بن برهان في العباد، هل لهم أفعال؟ فقال أبو المعالي: إن وجدت آية تقتضي ذا فالحجة لك. فتلا: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ومد بها صوته وكرر: هم لها عاملون. وقوله: لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، أي كانوا مستطيعين. فأخذ أبو المعالي يستروح إلى التأويل، فقال: والله إنك بارد تتأول صريح كلام الله عز وجل لتصحح بتأويلك كلام الأشعري. وآكله ابن برهان بالحجة فبهت. قال أبو سعد السمعاني: كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقا وغربا، لم ترى العيون مثله. تفقه على والده، وتوفي أبوه ولأبي المعالي 20 سنة، فدرس مكانه، وكان يتردد إلى مدرسة البيهقي، وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسرائيلي الإسكاف، وكان ينفق من ميراثه ومن معلوم له، إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين واضطربت الأحوال، فاضطر إلى السفر عن نيسابورة، فذهب إلى المعسكر ثم إلى بغداد، وصحب الوزير أبا نصر الكندري مدة يطوف معه ويلتقي في حضرته بكبار العلماء ويناظرهم، فتحنك بهم وتهذب وشاع ذكره. ثم حج وجاور 4 سنين يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب، إلى أن رجع إلى بلده بعد مضي نوبة التعصب، فدرس بنظامية نيسابور، واستقام الأمر وبقي على ذلك 30 سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسلما له المحراب والمنبر والخطبة والتدريس ومجلس الوعظ يوم الجمعة، وظهرت تصانيفه وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة. كان يقعد بين يديه نحو من 300، وتفقه به أئمة. قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد، قال: أخبرنا الحافظ أبو محمد المنذري، قال: توفي والد أبي المعالي فأقعد مكانه ولم يكمل 20 سنة، فكان يدرس وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسكاف وجاور، ثم رجع، إلى أن قال: وسمع من محمد بن إبراهيم المزكي وأبي سعد بن عليك وفضل الله بن أبي الخير الميهني وأبي محمد الجوهري البغدادي، وأجاز له أبو نعيم الحافظ، وسمع من الطرازي كذا قال. وقال السمعاني: قرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي، سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول: تمتعوا من هذا الإمام فإنه نزهة هذا الزمان، يعني أبا المعالي الجويني. قال: وقرأت بخط أبي جعفر أيضا، سمعت أبا المعالي يقول: قرأت 50 ألفا في 50 ألفا، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، فالويل لابن الجويني. قلت: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به، لا متنا ولا إسنادا. ذكر في كتاب البرهان حديث معاذ في القياس، فقال: هو مدون في الصحاح متفق على صحته. قلت: بل مداره على الحارث بن عمرو، وفيه جهالة عن رجال من أهل حمص عن معاذ، فإسناده صالح. قال المازري في شرح البرهان في قوله: إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات: وددت لو محوتها بدمي. وقيل: لم يقل بهذه المسألة تصريحا، بل ألزم بها، لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس بمتناه من نعيم أهل الجنة، فالله أعلم. قلت: هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي عليها، وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه، ونفي بسببها، فجاور وتعبد وتاب ولله الحمد وتاب ولله الحمد منها، كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره. قال الفقيه غانم المشلي: سمعت الإمام أبا المعالي يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. قال أبو المعالي في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة، وامتنع على أهل الحق فحواها، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في القرآن وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى والذي نرتضيه رأيا وندين الله عز وجل به عقدا، اتباع سلف الأمة فالأولى الاتباع. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. فإذا تصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله تعالى: لما خلقت بيدي ويبقى وجه
فليجري
ربك.
آية الاستواء والمجيء وقوله.
نعم، صلى الله عليه وسلم. ويكل معناها إلى الرب، فليجري آيات الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك وتجري بأعيننا. وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. قال الحافظ محمد بن طاهر: سمعت أبا الحسن القيرواني الأديب، وكان يختلف إلى درس الأستاذ أبي المعالي في الكلام، فقال: سمعت أبا المعالي اليوم يقول: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. وحكى الفقيه أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي قال: حكى لنا أبو الفتح الطبري الفقيه قال: دخلت على أبي المعالي في مرضه، فقال: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور. قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر الهمذاني مجلس وعظ أبي المعالي، فقال: كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان عليه. فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي، ما ثم إلا الحيرة. ولطم على رأسه ونزل، وبقي وقت عجيب. وقال فيما بعد: حيرني الهمذاني. لأبي المعالي كتاب نهاية المطلب في المذهب، 8 أسفار، وكتاب الإرشاد في أصول الدين، وكتاب الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية، وكتاب الشامل في أصول الدين، وكتاب البرهان في أصول الفقه، وكتاب مدارك العقول لم يتمه، وكتاب غياث الأمم في الإمامة، وكتاب مغيث الخلق في اختيار الأحق، وكتاب غنية المسترشدين في الخلاف. وكان إذا أخذ في علم الصوفية وشرح الأحوال أبكى الحاضرين، وكان يذكر في اليوم دروسا، الدرس في عدة أوراق لا يتلعثم في كلمة منها. وصفه بهذا وأضعافه عبد الغافر بن إسماعيل، توفي في 25 من ربيع الآخر 78 و400، ودفن في داره، ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين، فدفن بجنب والده، وكسروا منبره، وغلقت الأسواق، ورثي بقصائد، وكان له نحو من 400 تلميذ، كسروا محابرهم وأقلامهم، وأقاموا حولا، ووضعت المناديل عن الرؤوس عاما، بحيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه، وكانت الطلبة يطوفون في البلد نائحين عليه، مبالغين في الصياح والجزع. قلت: هذا كان من زي الأعاجم، لا من فعل العلماء المتبعين. وقال أبو الحسن الباخرزي في الدمية في حقه: الفقه فقه الشافعي، والأدب أدب الأصمعي، وفي الوعظ الحسن الحسن البصري. وكيف ما هو فهو إمام كل إمام، والمستعلي بهمته على كل هام، والفائز بالظفر على إرغام كل ضرغام. إن تصدر للفقه فالمزني من مزنته إن تصدر للفقه فالمزني من مزنته، وإذا تكلم فالأشعري شعرة من وفرته. قال أخبرنا يحيى بن أبي منصور الفقيه في كتابه عن عبد القادر الحافظ، قال أخبرنا أبو العلاء الهمذاني، قال أخبرني أبو جعفر الحافظ، قال سمعت أبا المعالي وسئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى، فقال: كان الله ولا عرش، وجعل يتخبط. فقلت: هل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما معنى هذه الإشارة؟ قلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه، قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقصد الفوق. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة فتنبئنا نتخلص من الفوق والتحت؟ وبكيت وبكى الخلق، فضرب بكمه على السرير وصاح بالحيرة ومزق ما كان عليه، وصارت قيامة في المسجد، ونزل يقول: يا حبيبي، الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة.
جزاكم الله خيرا.
زوج.